بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذه الجمعية المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. إخواني وأخواتي، الحديث يدور حول التسامح، هذه الكلمة الجميلة التي تنساب إلى النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، هذه الكلمة التي تشنف لها الأسماع وتطرب لها القلوب، هذه الكلمة التي متى ما إن وجدت عاش الناس في خير وطمأنينة واستقرار وهناء وسرور ولذة ونعيم. ولذلك التسامح إخواني وأخواتي رباني المصدر، فالله جل وعلا هو الذي أمرنا بالتسامح ودعانا إليه في صور شتى وفي أنحاء متعددة. والتسامح نبوي التطبيق، فليس هناك أفضل ولا أحسن من تسامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله جل وعلا لنا في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولذلك إخواني وأخواتي، التسامح جاء في كتاب ربنا جل وعلا، ولكن بصيغ متعددة وباعتبارات متنوعة. فالتسامح جاء في قضية الصبر والدعوة إلى الصبر. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فاصبر صبرا جميلا، وإلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي أمرت بالصبر. كذلك الصبر جاء بالدعوة إلى العفو والإغضاء عن الأخطاء. يقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى عنه في سورة يوسف، قال: لا تثريب عليكم اليوم. الصبر أو التسامح إخواني وأخواتي يكون أيضا في الإحسان إلى الآخرين، سواء إحسانا ماديا أو معنويا، وسواء كان قوليا أو عمليا. ولذلك يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والتسامح في واقع الأمر في كتاب الله عز وجل نصوصه متنوعة ومتعددة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي سيكون محور حديثي، فهو سيد المتسامحين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي علمنا كيفية التسامح. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش فترتين، الفترة الأولى في مكة والفترة الثانية في المدينة، ولم تخلو الفترتان من كثير من الأحداث والفصول المحزنة والمواقف المؤلمة، ولم تخلو من شيء من هذا الأمر الذي يستفز المشاعر ويدفع إلى قضية الانتقام. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما كان ينزع إلى التسامح وإلى العفو وإلى الصفح، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم تربوا على يديه، ولذلك جعلوا التسامح سلوكا عاما يتعاملون فيه من خلال حياتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جئنا إلى تسامحه مع أسرته ومع زوجاته فنجد عجبا. طبيعي أن المرأة تغار على زوجها، لا سيما إذا كان معددا، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي ما من امرأة إلا وتتمنى الفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام 9 نسوة فكنا يتسابقنا إلى الفوز بقلبه وإلى رضاه، مما ولد شيئا من الأمور والاحتكاك حتى بلغت المسألة ذروتها حينما طلبنا شيئا من الدنيا فخيرهن الله عز وجل، ومع ذلك تركهن النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنهن بعدما هجرهن شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عير امرأة من نسائه بموقف من المواقف. النبي عليه الصلاة والسلام لم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة أن يتواضع مع نسائه صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما حبيبته عائشة رضي الله عنها، والتي كثيرا ما كانت لها مناكفات مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه يقول لها مرة: والله إني لأعرف متى تكونين راضية عني. قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا قلت ورب إبراهيم عرفت بأنك غضبانة علي، وإذا قلت ورب محمد علمت بأنك راضية عني أو راضية عني. النبي عليه الصلاة والسلام عاش حياته هكذا مع أسرته قائمة على التسامح، بل التسامح جعله هو العمود الفقري لهذه الأسرة، ولذلك أشرف البيوت وأفضل البيوت هو بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز لأحد أن ينتزع إنسانية وبشرية النبي عليه الصلاة والسلام في قضية التعامل مع زوجاته ونسائه، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول: هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا النبي هو قدوتنا، ولذلك الواجب على الرجل وعلى المرأة أن يجعل التسامح عنوانا لحياتهما. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع ميزان لهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقال في حق النساء: لقد رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. لو صنع لإحداكن الدهر كله ثم رأت شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والمعنى أن الحياة مهم جدا أن تقوم على التسامح، الحياة الأسرية الاجتماعية تقوم على التسامح وعلى التغاضي. ولذلك الحياة الزوجية التسامح يكون بالصبر ويكون بالتغافل ويكون بتجاوز بعض النقاط التي لا يليق بعاقل أن يقف عندها، فضلا عن رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك هذا هو التسامح في الجانب الأسري، ومهم جدا أن يراعيه الناس. ولذلك متى ما انحضر التسامح في الأسرة فإن الأسرة بالمجزوم المحقق ستكون ناجحة بحول الله تعالى وقوته. المسألة الأخرى التسامح في الجانب المالي. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الآخرين بيعا وشراء وشراكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تسامحا، وكان يحث على التسامح صلى الله عليه وسلم. ولذلك من جملة ما كان يتسامح به عليه الصلاة والسلام في قضية الاقتراض، فكان إذا اقترض من شخص فكان يؤدي القرض وزيادة عليه الصلاة والسلام، وكان يوفي الإنسان الكيل كاملا عليه الصلاة والسلام، وكان من أحسن الناس أداء وقضاء صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحث على ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما ثبت عنه أنه قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. هذه السماحة بعينه. كذلك فيما مسألة التقاضي المالي، دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى عدم استقصاء الحق كاملا، خاصة إذا لم يكن لدى الإنسان شيء. فمرة من المرات سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا مرتفعا في مسجده، فرفع سجف داره أو بيته، فوجد فسمع رجلان، الأول كعب بن مالك والثاني ابن أبي حدرد، يتقاضيان في قضية مالية وقد ارتفعت أصواتهما. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالحالة فقال يا كعب بن مالك؟ قال نعم يا رسول الله. قال ضع الشطر، يعني نصف المبلغ اللي تطلب هذا الرجل. قال نعم يا رسول الله. قال قم فقضه، يقول ابن أبي حدر. قال نعم يا رسول الله. فقام وقضاه وانتهت القضية. تسامح كعب بن مالك في نصف القرض، وقام الرجل فقضاه. هذا هو التسامح بعينه. ولذلك للأسف الشديد نحن عندنا المحاكم تئن من قضايا على مبالغ تافهة جدا، والقضية تخلف أمور مدمرة في قطيعة الأرحام وفي إنهاء العلاقات، علاقات الصداقة والأخوة، على مبالغ سهلة ويسيرة يمكن الإنسان أن يتسامح فيها. ولذلك التسامح ليس شعار يطلق وكلمة تقال وإعلان يذاع، لا، هو واقع يترجمه الإنسان من خلال أقواله وأعماله. ولذلك وجد من الناس من رفض أن يسامح في 10 دراهم، واستعد استعدادا كاملا أن يدخل في قطيعة ويدخل في مشاكل علشان والله مبلغ يسير في مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لكعب بن مالك ضع الشطر، يعني النصف، ما تدري كم المبلغ؟ قال نعم يا رسول الله. ولذلك مهم جدا أن الناس يتسامحون في هذا الباب. والله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حدثني بعض الفضلاء بأن رجلا يطلب آخر 3000 درهم، وأصر عليه وحاصره محاصرة، والرجل لا يجد شيء، منهك ومثقل بالديون، حتى أتى له بالجهات الأمنية لتقبض عليه. فما كان من الرجل إلا أن استأذنهم ثم دخل، فلما أبطأ وجدوه منتحرا، نسأل الله العافية والسلام، على 3000 درهم. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس تغيب عنا قضية التسامح، ودائما تجد الإنسان يعني تفكيره سفلي طيني دوني، وليس عند هذا التفكير السماوي السحابي العالي، وإنما دائما تفكيره دنيوي، نسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام الأحاديث كثيرة جدا في قضية التيسير وتفريج الكرب على المسلمين، وهذا لا يجوز أن يكون فقط كلاما يقال، وإن مهم جدا أن يترجمه الإنسان إلى واقع عملي تطبيقي من خلال العفو والصفح والصبر. الصبر، الجمهور الفقهاء في قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قالوا الإنظار هنا واجب، واجب وليس سنة، واجب أن تنظر أخاك، تنظر أخاك، لأنك أنت تعلم بأنك موقوف بين يدي الله، وأن عندك نظر أخروي ليس نظر مادي دنيوي فقط، استويت أنت وغيرك إذا كنت بهذا المستوى. ولذلك التسامح في الجوانب المالية مهم. وأنا حينما أقول التسامح في الجوانب المالية لا أدعو إلى قضية أن يترك الإنسان حقه أبدا، وإنما الإنسان يصبر على الآخرين، يضع من حقه، لا يستقصي الحق كله. ولذلك تقول العرب ما استقصى كريم، ما استقصى كريم، إنما يصبر ويرى بركة ذلك في حياته، لأن هذا مصداقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وتفريج الكرب مهم جدا. ولذلك الإنسان معرض في الدنيا إلى أزمات وإلى مواقف ومفاجآت، يأتي تفريج الكربات والتيسير على المعسرين ليأخذ بيدك إلى بر الأمان بحول الله تعالى وقوته. الأمر الآخر ما يتعلق بالتسامح بين الجيران وبين الناس في قضايا العلاقات الاجتماعية والتواصل فيما بين الناس. ولذلك مهم جدا، فالله جل وعلا يأمر بالعفو ويأمر بالصفح، وطبيعي جدا أن الناس يكون بينهم شيء من الاصطكاك والاحتكاك الذي يولد شرارة مشكلة معينة تصدر من أحد الطرفين. فمهم جدا أن يتسامح الناس، تسامح الناس فيما بينهم، وأن لا يستقصوا الأشياء، وإنما يدمحوا ويسمحوا ويغضوا ويتغافلوا عن مثل هذه الأخطاء. ولو أن كل إنسان قابل السيئة بالسيئة. متى تنتهي السيئة ومتى تنتهي المشاكل؟ ما يمكن أن تنتهي. فديننا يدعو إلى الصفح، ديننا يدعو إلى أن الإنسان يعيش ويسبح في هذا الفضاء الرحب من العفو والصفح والسماحة واليسر والمحبة للآخرين، المحبة للآخرين. ولذلك قد يحصل بينك وبين آخرين شيء من هذه القضايا، يعني سواء جيرة بيوت أو جيرة هواتف مثل ما يحصل الآن في هذه المجموعات ويسمون الجروبات وغير ذلك، والتواصل يحصل شيء من الإشكالات. فيجب على الإنسان أن يدمح ويسمح ويصفح وأن يتغاضى عن كثير عن الأخطاء التي تصدر من الآخرين. فاصفح الصفح الجميل، والله عز وجل يدعو إلى العفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك مهم جدا أن يحمل الناس خلق التسامح مع الآخرين. والتسامح كما ذكرت ليست لافتة تعرض هكذا يكتب تسامح، وإنما واقع ترجمه الإنسان. من السهل جدا أن يقول الإنسان أنا متسامح، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذب ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لجملة من الإشكالات سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، ومع ذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام ينزع إلى العفو والصفح ويغفر للآخرين. ولا يخفاكم ما حصل له في مكة من الأذية الشديدة ومن الاعتداء الفاضح الذي قامت به قريش تجاه النبي عليه الصلاة والسلام جهارا نهارا علنا، ومارست كل أنواع الأذية مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما جاءت فرصة الانتقام ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما جاء في الحديث حينما فتح الله عليه مكة وجيء بقريش مسلسلين مقيدين، جيء بهم أذلاء، هؤلاء الذين مارسوا عليه هذه الممارسات الغاية في الخطورة، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وجاء في لفظ قال لا تثريب عليكم اليوم. عفى وصفح عليه الصلاة والسلام. هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام فيها الهداية التامة، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. والمقصود إخواني وأخواتي يوجد الآن قطيعة بين كثير من الجيران، يعني تجد الآن في الحي الواحد كثير من الجيران بينهم قطيعة، يعني إذا رأى الجار جاره والله دبره وأعرض عنه، والسبب في ذلك أمور تافهة قد تكون بين الأطفال وقد تكون بين النسوان وقد تكون لأمور والله مواقف السيارات، وهذا ما ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يعادي إخوانه ويعادي جيرانه لمثل هذه الأمور التي بالإمكان تجاوزها ولله الحمد والمنة. التسامح إخواني وأخواتي أيضا يذهب إلى أبعد من ذلك حينما يعيش الإنسان دائما على قضية التسامح في أي موقف من المواقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، إن الله عفو يحب العفو. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك، لا تخفاكم حادثة سجلها القرآن 10 آيات في سورة النور تحكي واقعة الإفك، وقد برأ الله تعالى أم المؤمنين عائشة الصديقة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الكذب والمين والإفك الكبار الذي أذاعه المنافقون. طبعا وقع ضحية ذلك 3 من الصحابة، رجلان وامرأة، وقعوا ضحية هذا هذه الدعاية المغرضة، وذلك انتصارا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني دفعهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الأشخاص الذين يمثلون مفاجأة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مصطح بن أثاثة. مصطح هذا تربى في بيت أبي بكر الصديق وينفق عليه أبو بكر الصديق واحتضنه ورعاه ورباه، فيتفاجأ أبو بكر بأن من جملة الطاعنين في عرض عائشة في عرضه هو مصطح، فأقسم بالله ليقطعن النفق عليه لأنه كان ينفق عليه. فأنزل الله للتو ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى واليتامى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هنا أبو بكر ما تردد ولا تلجلج ولا تلكأ، ولا تأخر، وإنما قال بلى ثم أعاد النفقة مباشرة. صراحة المسألة يعني دعونا بعيد عن التنظير ننزل الواقع، يعني إنسان يتهم عرضك بهذه التهمة ويشارك في الخوض في عرض ابنتك أو عرض زوجتك مثلا، ثم تسمح باللحظة، هذا ما يقدر عليه أحد إلا من تربع الإيمان على عرش قلبه. أبدا مسألة صعبة، لكن أبو بكر لما غلبت محبة الله جل وعلا في صدره ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام وعاش على العفو والتسامح والصفح، عفى وصفح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك أعاد النفقة مباشرة رغم ألم الحادثة ووجعها وقساوتها، لأنها ليست بهذه السهولة، هي تتعلق بعرض النبي عليه الصلاة والسلام وبعرض أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قضايا عندنا تافهة الآن للأسف الشديد، ملاسنة تراشق بالكلام وملاسنة بين اثنين أو اثنتين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ومحاكم وشكاوي وبكاوي علشان والله قالت لها كذا أو قال لك كذا، موجود ولا لا؟ موجود للأسف الشديد. يعني الآن كثير من القضايا والله حقيقة مضحكة مبكية في الوقت نفسه، يعني بعض الناس الآن أصبح ما يحتمل. مما قرأت ذكر ابن الجوزي وغيره يقولون إذا أردت أن تعرف صاحبك يعني صاحبك الحقيقي فأغضبه، يعني اجرحه بكلمة يظهر لك صاحبك ولا لا. فعلق ابن الجوزي أو غيره قال لا تجربون هذا في هذا الوقت، ما أحد يحتمل الثاني، وهذا في عصره، كيف في عصرنا؟ المقصود بأن التسامح الذي نقرأه في القرآن ونقرأه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس لا يجوز لنا أن نقرأه هكذا مجردا عن التطبيق العملي الواقعي. للأسف الشديد الآن مثل ما ذكرت يعني شيء غاية في الخطورة، أصبح الناس ما يحتمل بعضهم بعضا، وأصبح كل إنسان عنده استعداد أن يرفع شكوى أو أن يستدعي المخفر على والله كلمة قالها أو أخطأ إنسان في حق آخر. أين العفو؟ أين التسامح؟ أين الصفح عن الآخرين؟ أين الإغضاء؟ أين التغافل؟ ولذلك متى تنتهي هذه السيئات، ومتى تنتهي هذه المساوئ، ومتى ينتهي هذا الانتقام إذا أصبح الناس هكذا يعيشون على مثل هذه المبادئ؟ ولذلك ما ارتاح منتقم أبدا، لكن الذي يعفو ينام مرتاحا، ينام مرتاحا. والعرب قديما تقول المنتقم يتقلب، يعني ما يستطيع ينام، وأما الذي يعفو فيرتاح ينام مرتاحا. والله جل وعلا يدعونا إلى العفو في أخطر القضايا، مسألة القتل، قتل يعني حينما يعرض الإنسان على القصاص، فالله عز وجل دعانا إلى العفو يعني ورغب في العفو. صحيح القصاص حق لك، لكن لك أن تعفو، لك أن تعفو، وإذا عفوت فسترتاح وتطمئن، وربنا جل وعلا يعني يمنحك ويهبك ويمنحك ويهبك ويهبك شيء من الراحة والطمأنينة التي تعيشها في حياتك. التسامح إخواني وأخواتي لا يقف عند حدود المسلمين فقط أو فيما بينهم على المستوى الفردي أو المجتمعي أو الجماعي، بل يتعدى إلى الآخرين. ولذلك نحن التسامح عندنا كما ذكرت في أول الكلمة مصدره رباني إلهي، فالله جل وعلا يأمرنا بأن نتعامل مع غير المسلمين تعامل قائم على العدل، قائم على عدم الإكراه، قائم على عدم إيصال الأذية إلى من لا يقاتلنا مثلا، قائم على الدعوة إلى هؤلاء دعوتهم بالرفق واللين. يقول جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قل جل وعلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول جل وعلا يقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا يجوز لأحد أن يزايد على كتاب الله ولا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ديننا، دعانا إلى قضية التسامح مع الآخرين بحدود شرعية وبضوابط مرعية وبقواعد معلومة ذكرها العلماء في كتب الفقه وفي كتب السياسة الشرعية. ولذلك المجتمع المدني عاش فيه أطياف، عاش فيه اليهود وعاش فيه المنافقون، عاشوا في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أجرى مع علمه بأن هذا وهذا من أصحاب الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك أجرى عليهم أحكام الإسلام. وأما اليهود فعاملهم بعدل، زار مرضاهم ولبى دعوة داعيهم وزارهم في محلاتهم، وكان عليه الصلاة والسلام يترفق بهم رغم أنهم كانوا يقابلونه بكثير من الأذى. لكن لما نقضوا العهد والميثاق وهددوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام في محاولات اغتيال متنوعة، هنا نقضوا العهد، ولذلك نبذ إليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا العهد. والمقصود إخواني وأخواتي، هذا ديننا. ولذلك المجتمع الذي يعيش فيه أطياف وأشكال وألوان، يجب على المسلم أن يتعامل معهم بتسامح، وهذا التسامح يتمثل في قضية الرغبة في إسلامهم ودعوتهم إلى الإسلام. مركز المعلومات الإسلامي في دبي يمثل نموذج حقيقة رائع وجميل وتاج على الرؤوس في قضية التسامح مع الآخرين ودعوتهم إلى الإسلام من خلال الكلمة الطيبة والرقيقة واللين. ولذلك يدخل كثير من الناس في الدين بسبب هذه الأساليب الطيبة الجميلة التي يقوم بها المركز وكثير من المراكز ولله الحمد في الدولة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يؤذى الذمي، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة، يعني أنا خصمه. ولذلك هذا هو التسامح بعينه، حينما ندعو الآخرين إلى ديننا نعطيهم حقوقهم كاملة ولا نبخس أحدا حقه. هكذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، وتعامل الصحابة. علي بن أبي طالب لما خاصم يهوديا في درع، القصة معروفة عند شريح القاضي، شريح القاضي أبى أن يجلس علي إلى جواره، وإنما جعله مع خصمه، كان خليفة رضي الله عنه. وهكذا ممارسات غاية في الروعة والجمال عملها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في التسامح مع الآخرين. وهذه ليست وليدة اللحظة، أن يقول إنسان والله لا، هذه من ديننا ولله الحمد والمنة. التسامح إخواني وأخواتي، كما أنه على المستوى الفردي كذلك على المستوى المجتمعي والجماعي، ويجب أن يكون حقيقة التسامح حاضرة. لكن هذا التسامح لابد أن نعلم بأنه ليس معناه التنازل، وليس معناه الضعف والخور، وليس معناه الفوضى كما يفهم بعض من لا فقه له ولا فهم له. والتسامح في واقع الأمر كما ذكرت رباني المصدر، وتطبيقاته ونماذجه نبوية صحابية مارسها النبي عليه الصلاة والسلام وسجلتها دواوين السنة، ومارسها أيضا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك هذا هو هذه المظلة التي يجب أن ننزع إليها في قضية معرفة حدود التسامح. الأمر الآخر، يجب أن يفهم الناس أن التسامح ليس اختزال في موضوع معين أو في أمر معين أو في لون ونوع معين. لا، التسامح يجب أن يكون سلوك عام وسلوك فردي لكل مسلم يمارسه في حياته اليومية، لأن بالمجزوم أن ما من أحد إلا ويتعرض لشيء مما يستفز المشاعر ويبعث على الغضب، سواء بين الزوجين، بين الأولاد ووالديهم، بين الجيران، بين الرئيس وموظفيه، وبين الموظفين ومديرهم، يعني شيء طبيعي. ولذلك مهم جدا أن الناس يمارسون هذا التسامح، لأن بعض الناس يعتقد بأن التسامح فقط في نوع معين. لا، التسامح حتى في البيع والشراء، في الجيرة، في الطريق. الآن وانت رايح الطريق كلنا نمر بمواقف تستفزنا، يعني أحد مثلا يتخطى أمامك أو يتجاوز أو يخطئ عليك مثلا ويكاد يسبب لك حادث مثلا، هنا يأتي التسامح، يأتي العفو. ولذلك لاحظ الفرق بين اثنين. شوف أنا بعض الناس سبحان الله العظيم تجد كأن فعلا شيطان راكبه مثل ما يقول, يطرد هذا وهذا لي خطأ بسيط كان بالإمكان لو رفع إيده وقال آسف أو اعتذر أو شيء انتهت القضية, هذا التسامح. أما قضية والله التحدي ولماذا على أمر تافه ربما يقود إلى حادث يودي بحياة أناس أو مثلا يتلف ممتلكات عامة وممتلكات خاصة, هذا لا شك بأنه لا يليق بالمسلم الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ضابط مهم أننا نعلم أننا نمارس التسامح بشكل أوسع من هذه النظرة الضيقة التي يعتقدها بعض الناس. الأمر الآخر, التسامح في واقع الأمر لا يدخل في قضايا الحدود أو قضايا القضاء مثلا أو قضايا الأنظمة والقوانين, لأن من الناس من يفهم بأن التسامح هذا يفهم, وأنا ما كنت والله أحسب حتى دار حديث من قريب يعني يقول طيب متى يسامحون عن المخالفات المرورية مثلا ومتى كذا, يعني يصبح بعض الناس يتطلع ويفهم يقول والله ما دام تسامح إذن عبث مروري وعدم التقيد بالأنظمة مثلا, وهذا غاية في الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المخزومية لما هاب الناس أن يشفعوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام بشأنها يعني أتوا أسامة حب رسول الله وابن حبه, فيعلمون بأن الرسول يحب أسامة بن زيد, فقالوا يعني تكلم رسول الله في المخزومية, فذهب أسامة ومطمئن أن الرسول سيلبي له, فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والمقصود بأن لازم يفهم الناس أن التسامح في واقع الأمر ليس هو فقط يعني ليس هو الدخول في الأنظمة والقوانين والقضاء مثلا, لا, هو سلوك أخلاقي قيمي لا يرتكن إلى قضية الدخول والله في مثل هذه القضايا التي تقود إلى فوضى وتقود إلى عبث وتفقد هيبة الدولة وهيبة القضاء وهيبة النظام, هذا لا يجوز ولا يتصور. يعني الآن قطعت الإشارة تقول والله لشرط المرور والله سامحني مثلا, يعني هذا الآن نحن في عام التسامح, غير صحيح. هذا من التسامح أن يطبق عليك النظام. لماذا؟ حتى لمصلحة مجموع الأمة التي تعيش مثل هذا التسامح. هذه من الضوابط المهمة التي ينبغي للإنسان أن يعرفها. كذلك من القواعد المهمة مسألة التسامح, أحيانا قد يكون بالدربة, بمعنى أن الإنسان قد يعني نشأ, قد يكون نشأ على خلق معين, إنسان غضبي, إنسان يعني فيه خلق الغضب اندفاعي كذا, ممكن أنه يعود نفسه في قضية التسامح من خلال ما يقدر عليه, فإن هذا يقوده بالتدرج والترقي إلى ما هو أعلى وأعظم. الأمر الآخر, التسامح لما يمارسه الإنسان يجب أن يمارسه تدينا بحيث أنه يبتغي ما عند الله عز وجل, استجابة لما أمر الله عز وجل به في كتابه العزيز من الأمر بالصبر والعفو وكتم الغيظ, وأيضا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من خلال بعض النماذج التي ذكرتها, والنماذج كثيرة في واقع الأمر. ولذلك لما تتسامح يجب عليك أن تتسامح انطلاقا من ما يملي عليك كتاب ربك سبحانه وتعالى وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تنال الأجر. ولذلك ربنا جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, والله يحب المحسنين. وجود مثلا تصرف معين من شخص في قضية معينة لا يعني بأنه مفتقد لمسألة التسامح. فتجد بعض الناس مثلا في موقف مثلا ما استطاع يمتلك يعني تصرفاته فأخطأ, أو مثلا لم يعفو, لا يعني هذا خلاص تكون النظرة إليه سوداوية, أو هو يعتقد بأنه خرج من دائرة التسامح. لا, يوجد حتى في الصحابة رضي الله عنهم. عائشة رضي الله عنها لما جاء اليهود وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام السام عليك, قالوا عليكم, فغضبت عائشة وحق لها أن تغضب, فقالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فما كان من رسول الله قال مهلا مهلا يا عائش, ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال نعم ولكن قلت وعليكم, فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والمعنى بأنه أحيانا يعني بعض الناس قد يوهم نفسه بأن خلاص هو رجل غير متسامح، يوهم نفسه بهذا ولموقف من المواقف. لا، أنت متسامح، وكثير منا يمارس التسامح ومن حيث لا يشعر ومن حيث لم يخطط له. لماذا؟ لأنه أحيانا لما يصبر في قضية من القضايا ولما يعفو وكذا، هو هذا التسامح بعينه، هذا هو التسامح بعينه. التسامح إخواني وأخواتي يولد جملة من الفوائد والعوائد والخيرات والبركات. منها أولا أن التسامح فيه استجابة لله عز وجل، وحسبك بهذا. لما تكون متسامح أنت استجبت لربك جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني أنك اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حقيقة لما يمارس الإنسان هذا التسامح لا شك بأنه فعلا هو غير متبع لمرادات نفسه ولهوى نفسه، وغير أسير لهواه، وإنما هو متبع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان يعني أنا عالجنا قضايا كثيرة، يعني في أشخاص صراحة أقف لهم احترام وتقدير من يعني شدة الصبر في قضايا، مثلا قضايا أسرية، يعني رجل وزوجته بينهم مشاكل عجيبة جدا، وصبر الرجل مع علمي أنا بقدرته على البطش بها وعلى إيذائها، وهي تمارس معه إيذاء معنوي ومادي يعني جسدي، ومع ذلك يصبر. فأقول له إلى متى؟ فقال أرجو ما عند الله. وهذا حقيقة يعني قمة التسامح، قمة التسامح. يمكن لو كنت أنا وإن شاء الله ما أكون في مكانه ما استطعتها، وهذا صراحة قمة التسامح. ولذلك لما يعني ينظر الإنسان إلى ما عند الله وإلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلا يكون مارس التسامح ممارسة إيمانية تعاطى معها تعاطي يرجو ما عند الله عز وجل. لأن يوجد من غير المسلمين من عنده تسامح، لكن تسامح مصلحي نفعي، أما نحن فتسامحنا مبني على ما عند الله، ما نطلب مما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. الأمر الآخر، التسامح في واقع الأمر يضيف إلى الإنسان أشياء كثيرة، ولذلك يكسب الإنسان جملة من الأخلاق وجملة من القيم، لأن بالتسامح، التسامح يمثل حقيقة قطب رحى جملة من الأخلاق. ولذلك إذا تسامحت فأنت تظهر الصبر والعفو والصفح، سلامة الصدر، سعة البال، ولين العريكة، وشيء من هذا القبيل. ولذلك هذه الأخلاق مثل المغناطيس تجلب غيره، ولذلك يصبح عند الإنسان من العقل ونضوج العقل وسعة النظر والنظر المآلي المصلحي دائما، تجد سبحان الله يوفق الإنسان إلى مثل هذا، بخلاف الغضوب الذي يتصرف للحظة ويتصرف أثناء الغضب، تجد سبحان الله يفتقد كثير من الأخلاق ويفتقد كثير من القيم ويفتقد كثير من المبادئ. لماذا؟ لأن تصرف في لحظة غضب وحضور الشيطان فكشف عن صورة قبيحة في واقع الأمر ظهرت بسوء، يعني بعبارات سوقية مثلا، بمفردات لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني تصرف مثلا عملي بدني ما يمارسه مع الآخرين وشيء من هذا القبيل. ولذلك التسامح في واقع الأمر يضيف لك إضافات عظيمة، وهذا قد يحصل بالدربة والتجربة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الحلم بالتحلم. أمر آخر، التسامح هذا في واقع الأمر يغرس المحبة في قلوب الناس تجاهك، وهذا سبحان الله أمر مجرب، أمر مجرب، بخلاف الذي لا يتسامح أبدا، بخلاف الذي لا يتسامح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وهذه العزة تكون في واقع الأمر عزة واقعية من خلال يعني تيسير الله عز وجل لهذا الإنسان، وكذلك ما يقذفه الله عز وجل في قلوب العباد وفي صدورهم تجاهك من الاحترام والتقدير. وفرق الآن بين اثنين، رجل عفا وأصلح وغفر وتسامح، وبين إنسان لا انتقم. شوف نظرة الناس إلى هذا وإلى هذا، حتى ولو كان له الحق مثلا، تجد فرق كبير جدا بين هذا وذاك. الأمر الآخر أن في التسامح في واقع الأمر جانب صحي دنيوي، يعني إذا ما جئنا إلى الجانب الأخرى وكذلك الجانب الدنيوي، التسامح في واقع الأمر يجعلك تعيش سعادة وراحة ولذة. لماذا؟ لأنك تشعر بأنك انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، وانتصرت على شيطانك، وانتصرت على هواك، وحرصت أن تبقى في سماء مجدك في علياء مجدك، وما نزلت إلى مثل هذا الحضيض. ولذلك تجد المتسامح محبوب عند الناس كما ذكرت. زيادة على ذلك يشعر هو باعتزاز عجيب جدا، ويشعر براحة وطمأنينة، ولذلك يدخل مرتاح ويطلع مرتاح ويرى هذا في نفسه، بخلاف المنتقم، بخلاف الذي يستقصي دائما، تجده حقيقة يعيش أزمة نفسية، يعيش ضيق. حتى في قضية خروجه ودخوله يشعر بأنه فعلا يفتقد إلى شيء معين، وهذا مجرب، هذا مجرب. والإنسان يمر بأشياء كثيرة في حياته قد يستفيد منها دروس وعبر. الآن الذي يتبسم للناس ما يكلفه ذلك إلا بتحريك مثلا عضلتين يقولون في الوجه، بخلاف الذي يغضب فإنه يكون عنده استنفار لعضلات جسمه ووجهه وارتفاع ضغط الدم وشيء من هذا القبيل. كل هذا يزول حينما يحضر التسامح. أمر آخر، التسامح في واقع كما أنه استجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، كما أن فيه منافع دنيوية وأخروية، كذلك حقيقة التسامح فيه خاصة في هذا العام يعني تحقيق لما يتطلع إليه ولاة الأمر في هذا البلد الطيب، حينما أطلقوا عام التسامح ورغبوا الناس في قضية التسامح، فتحقيق رغبة ولاة الأمر وإشاعة التسامح لا شك بأنه ينتظم ضمن هذه العقيدة، وضمن هذا المبدأ، وضمن هذه القيم التي أصلا هي موجودة ولله الحمد في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما يسمع الناس في عام التسامح صدقوني بأن ستكون المخرجات عظيمة جدا. يعني عام التسامح لما يعني ينبه عليه من على المنابر، منابر خطب الجمعة من خلال القنوات الإعلامية سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، من خلال المحاضرات والدروس، لا شك بأنه يخلق جو من التفاعل بين الناس يؤدي إلى قضية أن كل واحد يعيد حساباته مع نفسه. فتجد مثلا اللي الخطيب لما يبدع في إيصال الفكرة وفي إيصال المعلومة بكل وضوح، أعتقد بأن الرجل إذا كان عنده مشكلة مع زوجته ومع أولاده سيخرج يعني يعالج هذه المشكلة، وربما عاد بنفسية غير النفسية الموجودة. كثير من الناس عاد بعد خطبة الجمعة ليفتح صفحة جديدة مع زوجته ومع أسرته ومع أولاده. لما يحسن المتكلم في قضية التسامح في الجانب المالي ويسمع هذا تاجر أو يسمع هذا إنسان بينه وبين آخر قضية مالية، أعتقد بأنه سيخف هذا الاندفاع حول قضية استقصاء الحق، فربما وضع شطر ماله أو بعض ماله، وربما على أقل تقدير أن تعامله مع هذا الرجل سيكون تعامل مبني على الاحترام المتبادل، مبني على عدم الإسفاف واستعمال مفردات سيئة ربما تقدح شرارة الحقد والكراهية وتجعل عرق الغضب حاضرا في صدر كل واحد منهما. ولذلك هذا أيضا النظرة إلى الآخرين غير المسلمين، يعني مهمتنا نحن كما هو معروف بلدنا ومجتمعنا هذا فيه تنوع وفيه جنسيات من أشكال متنوعة، هؤلاء لهم حق الأمان في هذه الدولة. لماذا؟ لأنهم دخلوا بأمان الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من آذى ذميا لم ير رائحة الجنة. إذا لهم حق، لهم حق عصمة الدم والمال والعرض، هذه كلها مكفولة لهم بالإسلام أولا ثم بقوانين هذه الدولة التي هي ولله الحمد لا تخرج عن الحكم الشرعي الموجود في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم جدا أن نظهر، يعني الآن فرصة لنا أن نظهر أخلاق أهل الإسلام، أن نظهر كيفية التسامح، لأن للأسف الشديد التسامح أحيانا يختطف بحيث يوظف توظيف غير جيد، وأحيانا بعض الناس يعني يزعم التسامح مثلا، ولكن التسامح مشوب ومخلوط ببعض الأشياء والأفكار التي هي بعيدة في واقع الأمر عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فرصة أن ندعو الآخرين إلى هذا الدين العظيم، دين السماحة، دين اليسر، دين الوسطية، دين الاعتدال، ويجتهد كل واحد من يعني هذا العام، هذا مناخ ممكن نستنبت منه كل خير من خلال هذه الدعوة العظيمة التي أطلقها ولاة الأمر حفظهم الله، في أن ندعو الآخرين من خلال الكلمة، من خلال الكتاب، من خلال الشيء المقروء المسموع، من خلال الزيارة، وش اللي يمنع حتى لو كانت زيارات، من خلال الابتسامة. أحيانا الابتسامة تصنع صنعا عجيبا في قلوب الآخرين، لأن أصلا إذا كانت هناك فكرة عنك مسبقة أنك إنسان مثلا إقصائي، إنسان مثلا تكفهر في وجوه الآخرين، إنسان لا ترى إلا نفسك، فلما تفاجئهم بالابتسامة أعتقد بأنك بعثت رسالة وصنعت أمر عظيم تكفي يمكن عن عشرات الخطب وعن عشرات الكتب والمصنفات. والمقصود إخواني وأخواتي أننا بمثل هذه الطريقة نحقق رغبة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم في قضية نشر التسامح بين الناس، التسامح المبني على القواعد الشرعية وأيضا القواعد المرعية وعلى المسائل التي أشرت إليها وذكرتها قبل قليل. مهم جدا إخواني وأخواتي أن نعلم بأن التسامح سيقود في نهاية المطاف إلى جملة من النتائج الطيبة التي تنعكس إيجابيا ولله الحمد على المستوى الفردي والأسري وعلى المستوى الجماعي، وهذا هو المطلوب. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى أن نكون من المتسامحين وأن نكون من المتغافرين وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأرجو أن تسامحوني على الإطالة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله. بالنسبة للتسامح مع ولاة الأمر هذا مسألة عقدية، مسألة شرعية، وهي وجوب طاعتهم في طاعة الله عز وجل والسمع لهم والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن نبذل هذا السمع ظاهرا وباطنا وسرا وجهارا، وأن لا يجوز أن يعتقد الإنسان بأن هذا البذل مبني على وقت المنشط دون المكره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين، والصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، لأن للأسف الشديد بعض الناس ارتباطه بولاة الأمر في وقت الرخاء وفي وقت الخير وقت العطاء فقط، أما في وقت العسر وقت مثلا الأثرة فهنا ربما ينزع يدا من طاعة، أو أنه والعياذ بالله يمارس أشياء نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام من غيبة ولاة الأمر مثلا أو الطعن فيهم أو التشهير، وهذا مما لا يجوز. وأما مع الأولاد فالتسامح كما ذكرت بالصبر عليهم بالعفو والصفح وعدم تأنيبهم أو تعييرهم في أمور سابقة. ولذلك دائما يقولون أخطاء الآخرين اكتبها على الرمال حتى تمحوها رياح التسامح. دائما أي مشكلة بينك وبين آخر سواء قريب أو بعيد لا تجعلها في سويداء قلبك، وإنما حاول أن تتناساها وحاول أن تغفل عنها، لأن وجودها دائما واستحضارها في واقع الأمر يعني يكرس قضية الكراهية والحقد. أما أن تعفو وتصفح ولا تستقصي مثل ما قالت العرب، هذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم. فكان شأن الصحابة والتابعين والسلف الصالح كانوا لدرجة أن أحدهم كان إذا أراد أن يعاتب آخر ما ينظر في وجهه حتى لا يرى يعني المذلة وشيء من هذا القبيل. والمقصود يعني كما ورد في الأثر قالوا إذا أخطأ الخادم كم نعفو عنه؟ قال اعفو عنه، ثم قال إلى كم؟ قال إلى سبعين. العفو مع الخدم والتسامح مع الخدم مهم، أن بعض الناس الآن يعتقد بأن الخدم هو مجرد آلة يجب أن يعمل طوال الليل والنهار ولا يخطئ، لا، الخادم قد يخطئ وقد يكسر شيء وقد يقصر في شيء، فهنا التسامح. لكن مثل ما ذكرنا لا يعني الضعف ولا التنازل، لا، هو التسامح بحيث أنه لا يكرر مثل هذا الشيء ولا يعود إليه مثل هذا الشيء، هذا المعنى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. والله أحسنت على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا ويحتاج إلى وقت. لكن عموما، أولا، مسألة الهجر خاضع للمصلحة والمفسدة، يعني لابد من تقدير المصلحة والمفسدة. أحيانا قد يكون الهجر واجب وأحيانا قد يكون محرم. لماذا؟ لأنه إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته فلا يجوز. هذا أمر، ولذلك لابد من الإنسان أن يقدر المصلحة والمفسدة. الأمر الثاني، للأسف أغلب الناس الآن علاقاتهم قائمة مثل ما يقولون يا أبيض يا أسود، صح ولا لا؟ يعني إما تكون كذا وإلا بلاش. لا، أحيانا قد يكون هناك حقوق عامة. يعني مثلا سؤال الأخ الفاضل، عندك أرحام بينك وبين مشكلة وأنت تصبر عليهم وتحلم عنهم وتصلهم وهم يمارسون ضد ذلك. بعض الناس يقول مدام كذا خلاص قطيعة تامة. لا، غير صحيح. هناك أحيانا الابتعاد يقرب أكثر. ابتعاد أحيانا بعض العوائل وبعض الأرحام إذا ابتعد شيئا يسيرا مع أداء الحقوق العامة، من السلام مثلا، من التهنئة في العيدين، من حضور الأفراح، من حضور العزاء مثلا، هذه حقوق عامة. ابتعاد الأشخاص أو العوائل أحيانا يقرب أكثر، وهذا مجرب سبحان الله العظيم. فإذا كان هناك مشكلة بينك وبين قريب أو مشكلة بينك وبين أناس يؤثرون عليك سلبا وعلى أولادك وعلى أهلك، ليس بالضرورة أن تكون قطيعة كاملة، وإنما ممكن أن تكون هجر جزئي، بمعنى يعني ليس بالضرورة يوميا نشوف بعض أو والله أسبوعيا نشوف بعض، ممكن من الشهر للشهر، وممكن أحيانا من في المناسبات يصير اجتماع في المناسبات فيزور الناس بعضهم بعضا. بهذا حقيقة تحل. للأسف الشديد مثل ما ذكرنا بعض الناس الآن لا أبيض يا أسود، مدام كذا لا أتركه. ترك الناس أحيانا وخاصة في وقت الغضب، عدم مناقشة الآخرين مهم جدا. لما تنطفئ جمرة الغضب يذهب أكثر الذي في النفس والخاطر، وبعد ذلك تبدأ قضية المعالجة. فضل أبو خالد. السلام ورحمة الله وبركاته. والله مثل هذه النوعية طبعا لابد من، طبعا جرت عادة خاصة الأنظمة والقوانين والعمل الإداري أنك تعطي مثلا الإنذار الشفهي أولا، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الإنذار الخطي، ثم بعد ذلك تبدأ بتطبيق الإجراءات النظامية في حق. يعني أنا ذكرت في محاضرتي من الضوابط عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين، لأنك إذا الآن سمحت لمثل هذه النوعية بدعوة التسامح أنت عشت فوضى، وسينعكس هذا الأمر إلى كارثة على الجهة. يعني إذا ضربت لك مثال، لو شخص قال والله أنا مستعجل وقال للشرطي والله أبغى أقطع إشارة الحمراء سامحني لأن في عام التسامح، ما يمكن. كذلك نفس النوعية هذه الموجودة مثلا في الإدارات أو المنشآت، إذا مثلا فعلا استمرأوا قضية التسامح في مثلا في المرة الأولى مما يتيح لك النظام، يعني أنت الآن يجب عليك أن تلتزم النظام. الآن أنا أعرف، أنا إداري أعرف النظام يعطيني الحق مثلا في الإنذار أول وثاني وثالث شفهي حتى لا يقيد عليه في ملفه وتصبح نقطة سوداء، ثم بعد ذلك يبدأ قضية الإنذار الخطي. وأحيانا من الناس من ينذر خطي لأول مرة لممارسات معروفة في عمل آخر مثلا، ولذلك ترك مثل هذه النوعية هذا لا يدخل ضمن قضية التسامح، هذا يدخل ضمن قضية الفوضى والضعف والتنازل عن الحقوق، وأيضا فتح المجال لقضايا قد تقود مثل ما ذكرت إلى تدمير هذه المؤسسات. الله يعافيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.